أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الضد الخاص، وقد علمنا أن ضد الخاص شنو يعني؟ الأفعال التي ينافي فعلها أداء الواجب. مثلا دخل وقت الظهر وصار وجوب صلاة الظهر، عندئذ حرم عليك الأكل لأن الأكل فعل منافي للصلاة، حرم عليك الشرب، حرم عليك النوم، حرم عليك أي شيء آخر الفعل منافي لأنها ضد خاصة إذا قام بها الإنسان بعد ما يقدر يصلي، ما يمكن جمع بينهما. هذا هو ضد الخاص. فهل الأمر بالشيء كالأمر بالصلاة يقتضي النهي عن أضداده الخاصة؟ فيكون الأكل حراما إذا دخل وقت صلاة الظهر، والشرب حراما، والنوم حراما، والغسل حراما، والراحة حرام، والجي كلها حرام لأن أفعال منافية للصلاة. هاي فكرة المسألة. يقول إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه، أي الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، كما سنرى إن شاء الله أن البرهنة على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يبتني في بعض مقدماته على تلك المسألة. زين، شوف إن شاء الله شون. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن ضد العام، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، زين، وهذه المسألة مبتنية في إحدى مقدماتها على تلك المسألة، فهذا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لمبتني في بعض مقدماته على تلك المسألة، وتلك المسألة قلنا بعدم اقتضاء النهي، فإذا النتيجة هنا طبعا إذا كان برهان مبتني على عدة مقدمات يكفي تفنيد واحدة من المقدمات لسقوط ذلك البرهان، صحيح؟ أما اللي يريد صحة البرهان عليه أن يثبت تمامية كل المقدمة، أما اللي يثبت فساد النتيجة يكفي هدم واحدة من المقدمات. يقول لما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن ضد العام، هذا الطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن ضد الخاص لأنه متفرع عليه عن العام، فإذا الأصل باطل فالفرع المبتني عليه من باب أولى يكون باطلا. قال لما قلنا من ابتنائه، ابتناء مسألة ضد الخاص وتفرعه عليه على مسألة ضد العام، وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي، النهي العقلي كنا مفروغ منه، العقل يدرك إذا أمرت بشيء فأنت منهي عن تركه، وإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عن فعله، يعني أكيد، لكن الكلام في النهي المولوي. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي عن ضده مطلق الضد، سواء كان ضدا عاما أو ضدا خاصا. فإذا نتيجة المسألة انتهينا منها الآن أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا صار وجوب صلاة الظهر حين الزوال لا يحرم الأكل، لا يحرم الشرب، لا يحرم النوم، لا يحرم، لا يحرم الآخري. انتهى الجواب عن المسألة. قال لكن نريد أن نلم بشيء، وهو كيف يبتني القول بالنهي عن ضد الخاص عن القول بالنهي عن ضد العام؟ انت هكذا بدأت المثل، قلت ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. ليش؟ قال لان البرهن على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص مبتنية ومتفرعة على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولما ثبت ان الاصل غير صحيح، الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فالفرع يكون غير صحيح. فعليك أن تشرح لنا شلون أن الاستدلال على ضد الخاص يبتني ويتفرع على الاستدلال عن ضد العام. قال هناك مسلكان، مسلك التلازم ومسلك المقدمية، يعني أن الذين برهنوا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص سلكوا مسلكين في الاستدلال، مسلك التلازم ومسلك المقدمية، وكل المسلكين إحدى مقدماته هي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فلما ثبت أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي فكل المسلكين يطلعين باطلين. أما لو كان أحد المسلكين افترض لا يبتني على هذه المقدمة والمسلك الآخر يبتني، فنقول له خلي يفسد هذا المسلك، عندنا المسلك الثاني كافي. شو نبع علم الرجال هيك مسألة انه روى فلان فلان عن فلان وعن فلان، روى بطريقين، ولا طلع احد الطريقين ضعيف الطريق الاخر هذا يكفي. هذا ليس ان النتيجة تتبع اخذ في المقدمتين خاف واحد يدور في اللي احنا، لا، وانما انا عندي دليلين لاثبات امر ما، طلع احد الدليلين فاسد الدليل الثاني كافي للبرهن. اما اذا الدليل واحد مبتني على مقدمات لا، فساد احدى المقدمات كافي فساد الدليل كله. فهنا القوم يقول سلكوا مسلكين لاثبات ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكلا المسلكين مبتني على المسألة السابقة وهي ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ما هما هذان المسلكان؟ قال اولا مسلك التلازم، وخلاصته قال عدة مقدمات كتبناها لكم حتى انما نرد عليها نستطيع ان تكون واضحة امامنا. هكذا المقدمات مترتبة: ان ترك المأمور به حرام، هاي المقدمة الاولى نكتبها مو قبالنا حتى نباوع لها يعني احسن من الرد الرد عليها. هذا التلخيص مسلك التلازم. مقدمة الاولى ان ترك المأمور به حرام. ليش حرام؟ دليلها لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وترك المأمور به يعني هو ضد العام. فاذا انت مأمور بشيء فتركه هو ضد العام، وقد انتهينا في المثل السابقة ان ضد العام حرام. فهذا الوجه الاول، ان ترك المقدمة الاولى ان ترك المأمور به حرام، المقدمة الاولى دليلها شنو؟ كل ما تذكر مقدمة كنت تذكر دليلها وعليه من مبتنية، دليلها هي المثل السابق الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وضد العام هو عرفناه شنو؟ ترك الفعل، ترك المأمور به. اذا امرت بشيء فضده العام شنو؟ تركه. ها، فان ترك المأمور به حرام. ليش؟ لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به، هاي المقدمة الثانية. فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به، من جت هذه الملازمة؟ لأنهما ضدان واستحالة اجتماع الضدين، فأنت لو تأكل لو تصلي، فالأكل ملازم لترك الصلاة لأنهما ضدان لا يجتمعان، الصلاة ملازم لترك الأكل، والأكل ملازم لترك الصلاة، فصار فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به، لأن الضد الخاص من اسمه ضد خاص، الضد الخاص والمأمور به ضدان لا يجتمعان، فإذا أردت أن تفعل الضد الخاص لازم تترك المأمور به، هذا صحيح المقدمة الثانية. وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به. ليش وجهها هاي؟ لاستحالة اجتماع الضدين. ها، فلازم من تفعل الضد الخاص تترك المأمور به، او تفعل المأمور به تترك الضد الخاص، واحدة من الاثنين ضدان لا يجتمعان. زين، المقدمة الثالثة: وحرمة احد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه. اذا كان فعلان متلازمان احدهما حرام فالملازم له يكون حراما. شنو وجهها هاي؟ يقول كبرى مدعات هاي، الان يدعيها المستدل، يدعيها المستدل لم يقم عليها برهانا، بس عندي يطرح هيك كبرى، يقول اذا عندي فعلان متلازمان وكان احدهما حراما فالاخر حراما، احدهما واجب فالاخر واجب، هكذا يدعي. فهسه المقدمات الثلاثة قبالنا: ترك المأمور به حرام، وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به اللي هو حرام بموجب المقدمة الأولى، وحرمة أحد المتلازمين وهو ترك المأمور به تستدعي حرمة ملازمه وهو فعل الضد الخاص، ففعل الضد الخاص حرام. هذه هي النتيجة، نعيدها باختصار بس بتغيير بسيط: فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به لأنهما ضدان لا يجتمعان، فعل الضد الخاص بدلت بالمقدمة، فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به، وترك المأمور به حرام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والضد العام للمأمور به هو تركه، فترك المأمور به حرام. وفعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به حسب المقدمة الثانية، وترك المأمور به حرام فملازمه حرام وهو فعل الضد الخاص. فصارت النتيجة أن فعل الضد الخاص حرام. هذا ملخص إذن البرهان على مسلك التلازم. فعندئذ وراء ما واضح المقدمات أمامك، وقلنا أنه لكي يكون الكلام منقح ومرتب فلا تخليه فوضى، وإنما رتب مقدمات، وكل مقدمة دليلها قبالها. حتى من كيف تجي ترد هذا البرهان واضح أمامك. أجي المقدمة الأولى أن ترك المأمور به حرام، ليش؟ لأن الأمر بشيء يقتضينا عن ضده. هاي أثبتنا فساد هذه المسألة في المسألة السابقة، فخلص أول مقدمة انهارت وانتهت. ترك المأمور به ليس حرام لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده. هذا الرد الأول راح يصير على هالبرهان. نجي المقدمة الثانية، فعل الضد الخاص ملازم لترك ما نعترف فيها، صح، لاستحالة اجتماع الضدين، فلازم أنت لو تأكل لو تصلي. فعل الضد، الضد هو الأكل، والمأمور به من هو صلاة، ففعل الضد وهو الأكل ملازم لترك المأمور به، نعترف بها لاستحالة اجتماع الضدين. نجي المقدمة الثالثة، حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه. هاي من جبت؟ إذا كان شيئين متلازمين وجودا في الخارج معنى لازم يحكمان بنفس الحكم، هاي لا نسلمها وياك. لا هاي مستقلة كبرى، مستقلة.
وشلون القياس الأول أنتج هذا؟
لا
أن ترك المأمور به حرام،
أي؟
وأن فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به.
لا، هاي نتيجة المقدمة الأولى والثانية شنو؟ أن فعل الضد الخاص ملازم لترك المأمور به الحرام، هاي النتيجة الأنتج. أو بعد هذا اللي هنا ما ثبتت المطلوب، شوفها بس ثبتت صغرى البرهان الثاني. حتى البرهان الثاني يقول حرمة أحد الملازمين تستدعي حرمة ملازمه، فهنا أثبتت بموجب المقدمة الأولى والثانية حرمة ترك المأمور به اللي هو ملازم لفعل الضد الخاص، وحرمة أحد المتلازمين تعني حرمة الآخر، وأنا قد أثبتت حرمة أحد المتلازمين وهو ترك المأمور به، فملازمه وهو فعل الضد الخاص يكون حراما. فأحتاج هذه الكبرى المدعات. إذن هل قال بالنتيجة ففعل الضد الخاص حرام؟ هذا النتيجة اللي راح نقولها هي تجمع كأنه خلاصة المقدمات كلها. شوف، ففعل الضد الخاص حرام لملازمته لترك المأمور به الحرام، هاي ملخص النتيجة. فعندئذ قدرنا نرد المقدمة الأولى واعترفنا بالمقدمة الثانية، والمقدمة الثالثة أقدر أردها، كون شيئين متلازمين وجودا في الخارج إذا لازم يكون محكومان بحكم واحد، كبرى مدعات لا دليل عليها. نعم، إذا كان أكو شيئين متلازمين في الخارج غاية ما تثبت هذه الملازمة شنو؟ أنه ما يصير يحكمان بحكمين متنافيين لتعذر الامتثال، هذا صحيح. أما لازم يحكمان بحكم واحد لا دليل عليه، بس المقدار المتيقن اللازم ما يحكمان شيئين متلازمين في الخارج، واحد يكون حرام واحد واجب، ما يصير، لأنه ما دام متلازمين يعني اثنين لازم يقعان في الخارج، فشون أقدر أتي بواجب وحرام في آن واحد؟ هذا المقدار صحيح، أنه إذا أكو شيئين متلازمين في الخارج فغاية ما تثبت هذه الملازمة هو أن لا يحكم هذان الحكمان المتلازمان بحكمين متنافيين، هذا صحيح. أما لازم يحكمان بحكمين متطابقين هذا ليس بالصحيح. وخلاصته قدم كبرى مع القياس الثاني أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر، هذه الكبرى المدعات للمقدمة الثالثة جعلناها بحسب التسلسل الفكري الصحيح. قال والمفروض المقدمة الثانية راح يقولها أن فعل ضد الخاص، فعل ضد الخاص يلازم ترك المأمور به، يلازمه ليش؟ لاستحالة اجتماع الضدين. فالفعل ضد الخاص ما يستقيم مع المأمور به، وإنما يستقيم مع ترك المأمور به، قال أن ضدين لا يجتمعان. كالأكل مثلا، الملازم هذا الأكل الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها، لو يترك الصلاة لو يأكل لو يصلي، فالأكل ملازم لترك الصلاة لابد منه. هاي المقدمة الثانية. وعندهم راح تبدأ المقدمة الثالثة، أي على مبناه اللي فندناه، أن الضد العام محرم منهي عنه وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. ها تسلسل الفكر الصحيح للمقدمات يكون هكذا، أن ترك المأمور به حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فالمأمور به تركه هو ضد العام مالته، وقد انتهينا من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وترك المأمور به هو ضد العام للمأمور به، فيكون ترك المأمور به حراما. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن فعل ضد الخاص كالأكل ملازم لترك المأمور به، لأن ضدين لا يجتمعان، لو يأكل لو يصلي، ففعل ضد الخاص وهو الأكل ملازم لترك الصلاة لأن ضدين لا يجتمعان. الضد العام هي ملازم للضد العام للمأمور به، الضد الخاص ملازم من الضد العام طبعا. ايه لا، من المتلازمان، مو المتلازمان الاكل والصلاة، المتلازمان الاكل وعدم الصلاة لابد، تمام، والمتلازمان بعد الصلاة وعدم الاكل، لان صلاة واكل ما يجتمعان، فالمتلازمان منه الأكل وعدم الصلاة. زين، وعلمنا أن عدم الصلاة حرام لأنها ضد عام منهي عنه، والأكل ملازم لعدم الصلاة اللي هو حرام، والمتلازمان إذا أحدهما حرام الثاني حرام، لأن المتلازمين أي واحد منهم محكوم بحكم، الحكم يكون نفسه للملازم الآخر، ففعل ضد الخاص والأكل ملازم لترك الصلاة اللي هي حرام، فيكون هو هم حرام ايضا لانهما متلازمان. خلاص، فطلعت مبتنية على مسألة ضد العام، فنقدر نردها بردين. الاول هذه مسألة ضد العام، طلع ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام، فهي اول مقدمة، ترك المأمور به حرام، لا ترك المأمور به مو حرام، مو حرام مولوي هذا، بس هو حرام عقلي. والشيء اللي ردنا ايضا مقدمة الاخيرة، وهي انه اذا شيئين متلازمين وأحدهما حرام فلازم الثاني حرام، لا مو لازم الثاني حرام. إيه؟ تلازم في الخارج متلازمان، بس متلازمان، ولو تلازم من باب عدم المانع، يعني خلنا نفترض باب عدم المانع، أنه شون وجود الشيء يقتضي عدم المانع، مو لازم يوجد عدم المانع حتى يوجد الشيء، خلينا نقربها بهالمعنى. يقول اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهي مولوي عن ضد العام فلا موجب لدينا، هذا الرد الاول لنا، وهو بطلان المقدمة الاولى من جهة الملازمة المدعات للقول بكون ضد الخاص منهيا عنه بنهي المولوي، لان ملزومه ليس منهيا عنه، او قل لان احدى مقدمات ليست منهيا عنه. زين، الرد الثاني قال على ان نقول ثانيا، وهو بطلان المقدمة الثالثة، انه احد المتلازمين اذا كان محكوما بحكم فلازم الملازم الاخر يكون محكوم بنفس الحكم، قال لا، شوف بعد التنازل عن ذلك، بعد التنازل عن الرد الاول وتسليم ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، سلمنا نقول ان هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني ان كبراه غير مسلمة، وهي ان حرمة احد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الاخر. لا، هاي دعوة بلا دليل، فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم. يعني كنا نضيف لها كلمة حتى يرتفع التسامح بالتعبير، فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الوجود اتفاقهما في الحكم. يعني لا، صح هما متلازمين، وصحيح ان الاكل ملازم لترك الصلاة، متلازمان صحيح، لكن تلازم امرين لا يعني تلازمهما في الحكم. قال لا في الوجوب ولا الحرمة ولا غيرهما من الأحكام ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم، شوف القدر المسلم في المتلازمين يجب أن لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرم، أو قل هجي أن المتلازمين لا يجوز أن يحكم بحكمين متضادين. هذا صحيح، حكمين متضادين ميت، لأنه شو راح نقدر نمتثلهما بالخارج إذا هم متلازمين؟ ففرض متلازمين يعني سينهم يقعان في الخارج، فإذا محكومين بحكمين متضادين شو راح تقدر سينهم توقعهما في الخارج؟ فإن قلت خو أفعل هذا دون هذا، قال خلف كونهما متلازمين، فراح تقع في أحد المحذورين، إما هما متلازمان ولازم اثنينهم يقعان في الخارج، فشون إذن يمكن أن يكون واحد مضاد حكما للآخر؟ وإن قلت هو إذا واحد واجب واحد حرام، ما أتي بالواجب وأترك الحرام، هذا خلف كونهما متلازمين، فتقع في أحد المحذورين. غير موجود في الملازم الآخر، مثل هنا أنه الأكل وترك الصلاة، سلمنا أن ترك الصلاة حرام. حرام ليش؟ لأنه كذا وكذا، مناط الحكم اللي نسميه الملاك. فالأكل ملازم لترك الصلاة صحيح، بس منو قال أن مناط حرمة ملازمه وملاك حرمة ملازمه موجودة فيه أيضا؟ لأن علة الأحكام شنو؟ الملاكات، هم متلازمين. افترض زيد وعمر متلازمين في الخارج، هل يعني أن خصوصيات زيد موجودة في عمر؟ لا، يعني هم متلازمان صحيح. ففعل الضد اللي هو الأكل ملازم لترك الصلاة، فلو سلمنا أن ترك الصلاة حرام، هذا ما يعني أن ملاك الحرمة الموجود في أحد المتلازمين موجود في الملازم الآخر حتى يحكم بحكمه. الأحكام تبع الملاكات ما لها علاقة بالملازمة. يقول نعم، القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما، لأن إذا كان كذلك راح يستحيل امتثالهما معا، وإذا استحال امتثالهما معا هذا خلف كونهما متلازمين. يقول وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين. هل نقول من واحد يتصدى لعرض شبهات؟ الشبهة اللي بس موجودة في بطون الكتب الصفراء، هاي يعني الكتب القديمة، أكو حاجة لأن تثيرها من جديد وتشلع قلوبنا بالرد عليها، ما حد يعرف ليش تشلع قلوبنا بذكرها، وبعدين يمكن أن في الذهن تجبح عندها هاي الشبهة والدور يامن يشيلها من ذهنه. شبهة ما موجودة لا تطرحها وخليها مسكوت عنها، بس شبهة إذا مطروحة وتواجه تحدي يتصدى للرد عليها. صحيح، فهي مبتلى بها وتحدي فرض عليك في الواقع الخارجي تصدر. ماذا يقول شبهة الكعبي؟ ها، ما دام شبهه مو بالتوحيد ما يخالف، بالأصول بسيطة. يشاكو غيرها بالتوحيد، وربما ماذا على كل نفس تصور بصورة أخرى، هي معروفة شبهة الكعب. قال وبهذا تبطل شبهة الكعب المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من بحث الأصولين، إذا كان مبناها، إذ كان مبناها هذه الملازمة المدعاة، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح. يقول هيتقسموا الأحكام التكليفية إلى خمسة وأحد ومباح، يقول ما كل شيء، الأفعال التكليفية لو واجب لو حرام. يا بشلون؟ قال مثلا أوضح الواضحات شنو بالمباح؟ النوم، غير النوم مباح، تقولون زين هذا الشخص إذا نام مو يلزم منه ترك شرب الخمر، مو يلزم منه ترك الزنا، مو يلزم منه ترك الغناء، مو يلزم ترك الغيبة، صح لنا؟ هو أنا ما يقدر يمارس هذه المحرمات، زين ترك شرب الخمر وترك الكذا كذا مو كلها واجبات؟ يجب ترك شرب الخمر ويجب ترك الزنا ويجب ترك الغناء، زين والنوم ملازم لترك هذه المحرمات، وما تنكر هذه الملازمة، ما يقدر واحد وهو نايم يشرب خمر ويزني. فالنوم هكذا مقدمات الكعب، النوم الذي هو مباح ملازم لترك مجموعة من المحرمات، وترك هالمجموعة من المحرمات واجب صحيح. وإذا حكم أحد المتلازمين بحكم فملازمه نفس الحكم، فالنوم ملازم لترك هذه المحرمات اللي هو واجب، فيكون النوم واجبا. ها خلص، فطلع ماكو شيء مباح، لأن كل مباح يلزم منه ترك واحدة من المحرمات على الأقل. إذا أنت تشرب الماء يعني راح هو قال شبهة الكعب على كل إيه؟ فالرد عليها هي أن أحد المتلازمين إذا محكوم بحكم، هذا ما يعني أن الملازم الآخر صح. إحنا وياك أن النوم ملازم لترك شرب الخمر صحيح، وترك شرب الخمر واجب هم صحيح، لكن إذا كان أحد المتلازمين محكوما بحكم هذا ما يعني أن ملازمة محكوم بنفس الحكم. فالنوم ملازم لترك شرب الخمر، وترك شرب الخمر واجب وياك، لكن هذا ما يعني أن ملازمه وهو النوم يكون واجبا. هذا رد على شبهة الكعبي باختصار. ثم يقول مسلك المقدمية، فنكتب إذن هذا المثال حتى لا يغيب علينا. نقول كالنوم مثل ملازم. قال انتهى إذن مسلك التلازم، وشفنا أن مسلك التلازم مردود من جهتين، جهة المقدمة الأولى وجهة المقدمة الثالثة. قال مسلك المقدمية وخلاصته دعوة أن ترك ضد الخاص مقدمة، بس نكتب هذه المقدمات والله إلكم حتى شنو، حتى تستعدون بها. وين صارت هذه الورقة مع المقدمة؟ وين راح هذه المقدمات؟ وين أمور؟ بل مسلك المقدمية مبتني على خمس مقدمات نكتبها لشرح، ما راح نقدر نكمل، بس حتى تتأملون به وتتعلمون على أن البرهان يساق على شكل مقدمات، وكل مقدمة أمامها دليلها حتى يسهل علي الرد على هذه المقدمة. فمسلك المقدمية مبتني على هذه المقدمات. أولا أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، كتبناها هاي المقدمة حتى نشرح وجهها ليش. أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ليش؟ لأنه من باب إزالة المانع، أنت إذا تأكل ما تقدر تصلي، فلازم تترك الأكل حتى تصبح خالي من أي فعل فتصلي. فترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، هالمقدمية من باب إزالة المانع، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ومقدمة الواجب واجب، هكذا قالوا وقضينا فترة طويلة به. فش أنتجت المقدمة الأولى والثانية؟ أن ترك ضد الخاص واجب بموجب المقدمة الأولى، قياس صغرى وكبرى مو أمامنا واضح. فصارت المقدمة الثالثة هي نتيجة المقدمة الأولى والثانية، وهي فترك ضد الخاص واجب. هاي وجهها شنو نتيجة المقدمتين الأولى والثانية. هاي خليها نجي المقدمة الرابعة. ما دام بالمقدمة الثالثة قلنا فترك ضد الخاص واجب، المقدمة الرابعة شو تقول؟ تقول فترك ترك ضد الخاص حرام. لا لحظة، هاي وجهها شنو؟ ترك ضد الخاص مو واجبون، ضد الخاص شنو ضد العام؟ نحط كلمة ترك قدامه مو شي، ترك ضد الخاص ضده العام شنو؟ ترك ترك ضد الخاص، حط ضد الخاص، ترك ضد الخاص بالمقدمة الثالثة حطه بين قوسين، زين؟ فضد العام لأي شيء شنو؟ حط كلمة ترك قبله مو؟ بالمقدمة الثالثة شنو هو طلع عندي واجب؟ ترك ضد الخاص واجب. فضد العام شنو؟ احد كلمة ترك قبل، فراح يصير ترك، ترك ضد الخاص حرام. هاي ليش؟ لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الدين. وقد استنتجت ان بين قوسين ترك ضد الخاص واجب، فترك ضد الخاص واجب، فترك حرام لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فصار ترك ترك ضد الخاص حرام. وجه هاي وبرهانها شنو دليلها؟ لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وانا مامور بترك ضد الخاص، فترك ترك ضد الخاص حرام. هسه شيل ترك وترك، نفي النفي اثبات، ايش بقت؟ فضد الخاص حرام. طلعت النتيجة ما شاء الله بسهولة ويسر، هذه هي النتيجة، وتكون فقرة الخامسة بالبرهان. ترك تركنا في النفي إثبات، فيكون ها راح يكون نتيجتها ترك ترك تنشأنا في النفي إثبات، ففعل ضد الخاص حرام وهو المطلوب. صح؟ فكم مقدمة نقدر نفند من هذه المقدمة؟ ها؟ أي الأولى لا نسلم بها، الثانية لا نسلم، الثالثة خو نتيجة، ما نقدر نقول ما نسلم، لأن هذا الخلاف مبنائي يسمى، فالثالثة ما علينا به، الرابعة هم لا نسلمها، كيش بقى عندها؟ ها، فلماذا لا نسلمها؟ كن شاء الله الدرس الجاي بإذنه تعالى. بس هاي مقدمات، أول نتعلمون على صيغة البرهان على شكل مقدمات، وتفكرون في ردها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.